بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق من معجم المناهي اللفظية قرأنا فصلا أورده المصنف من كتابه تسمية المولود، وهو الأصل التاسع في ذلك الكتاب في الأسماء المكروهة، فذكر 11 قسما من الأسماء المكروهة. الأول ما تنفر منه القلوب بسبب معانيها وألفاظها. الثاني ما كان فيه من معاني رخوة شهوانية، وهو في البنات أكثر. والثالث التسمي بأسماء الفساق المجان من الممثلين والمطربين. الرابع التسمي بأسماء فيها معان تدل على الإثم والمعصية كظالم وسراق. الخامس التسمي بأسماء الفراعنة والجبابرة. والسادس التسمي بأسماء فيها معان غير مرغوبة كخبية لأنه يخبئ، كالناز يكنز، هذا في من كان يولى شيئا يتعلق بالمال، والأثر الله أعلم به. السابع التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة. الثامن التسمية بكل اسم مضاف إلى الدين أو إلى الإسلام كنور الدين، سيف الإسلام. التاسع التسمية بالأسماء المركبة كمحمد أيوب، محمد سعيد، محمد يوسف، اسمان مركبان، والمقصود تسمية شخص باسمين مركبين. والعاشر التسمي بأسماء الملائكة، هذا إن كان في حق الإناث فيحرم، وإن كان في حق الرجال فذكر بعض أهل العلم الكراهة، أما التحريم فليس هناك دليل على التحريم. الحادي عشر التسمية بأسماء سور القرآن كطه وياسين وحاميم. ثم قال رحمه الله تعالى: قولهم في الحلف والقرآن. قال: الحلف بصفة من صفات الله تعالى مثل والقرآن والمصحف وآيات الله وعزة الله وقدرة الله وحياة الله وعلم الله. قال: قاعدة الشريعة المضطردة أنه لا يجوز الحلف والقسم إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه، لأن الحلف يقتضي التعظيم الذي لا يشاركه فيه أحد، وهذا لا يصرف إلا لله تعالى. ولهذا كان الحلف بغير الله تعالى من المخلوقين كافة، أي من أنبياء وملائكة فضلا عمن دونهم، كان الحلف بغير الله من المخلوقين كافة شركا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أي شركا أصغر، لأن من يؤمن بالله إذا حلف بغيره لا يقصد أن عظمة المخلوق المحلوف به مثل عظمة الله الخالق سبحانه، هذا في حق من جرى على لسانه. أما بعض الناس من القبوريين من رافضة أو متصوفة فإنه يجري ويتأتى في قلوبهم من التعظيم الشيء العظيم. وقد قال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، قال: ويدل لذلك أنك إذا توجهت إلى أحدهم بطلب الحلف بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان، وإذا طلبت منه أن يحلف بمن يعظمه من ولي أو مقبور امتنع عن الحلف إلا أن يكون صادقا. فهذا قام فيه من التعظيم، وقام فيه من الخوف من أن يعاقبه ذلك الولي إذا حلف به كاذبا، ومن خوف السر وعبادة السر قام به من ذلك ما يكون شركا، نسأل الله العافية. فقوله شركا أصغر، هذا بهذا الشرط، إذا لم يقصد تعظيمه كتعظيم الله أو أشد. قال: وبهذا التعليل صرف علماء التوحيد ظواهر هذه النصوص من الحديث المذكور وما في معناه إلى هذا المعنى. يعني لماذا قالوا شرك أصغر مع أن النصوص جاءت بأنه شرك؟ قال: إلى هذا المعنى الذي هو الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، أما إذا اعتقد المساواة فهو شرك أكبر. إذا عرف هذا فإن الحلف بصفة من صفات الله المذكورة يمين شرعية منعقدة يجب على من حنث بها الكفارة. لكن إذا كان الحلف بصفة من صفات الله تعالى المذكورة تستنكره نفوس العامة فعلى المسلم احتساب الأجر بصرف حلفه بالله تعالى، وبعد تبصيرهم بجواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى فلا عليهم إذا فقهوا، إذ القلوب ضعيفة والشبه خطافة. معناه إذا جاء الشخص إلى الحلف صفة من صفات الله التي يخشى أن العامة تستنكرها فإنه يحول ذلك إلى الحلف باسم من أسماء الله المشهورة المعروفة الذي لا يستنكر حتى يتفقه الناس، فإذا تفقهوا فلا بأس حينئذ أن يحلف بصفة من صفات الله عز وجل. قال: إذا علم هذا فإن الحلف بالمصحف أو بلفظ والقرآن الكريم هو حلف بصفة من صفات الله سبحانه. الحلف بالقرآن، لأن القرآن هو كتاب الله، وكتاب الله كلامه، وكلامه صفة من صفاته، فحين يحلف فيقول والقرآن، هذا حلف بصفة من صفات الله، حلف بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال: أما إذا قال والمصحف فسيأتي التنبيه عليه. قال: إذا علم هذا فإن الحلف بالمصحف أو بلفظ والقرآن الكريم هو حلف بصفة من صفات الله سبحانه، إذ القرآن مشتمل على كلام الله، وكلام الله من صفاته، فصار كما لو قال الحالف وكلام الله، فهذا حلف جائز. وقد أقام هذا أهل السنة على أهل البدعة مقام الحجة عليهم في قولهم الباطل بخلق القرآن. يعني قال أهل السنة للمعتزلة: أنتم تقولون القرآن مخلوق، فكيف جاز الحلف بالمخلوق حين يقال والقرآن؟ قال: ولا يشكل عليك أن الحالف بالمصحف قد يريد الحلف بالورق والجلد، لأن المصحف الكريم لا يسمى مصحفا إلا بما فيه من كلام الله المجيد. يعني فالذي يقول المصحف وقصد الكلام كلام الله فهذا حلف بكلام الله كقوله والقرآن. أما إذا كان يقصد بالمصحف ما تضمنه أو ما ركب عليه المصحف من ورق وجلد فإن هذه مخلوقة. ولهذا في الحلف بالمصحف ينبغي أن يترك إلى الحلف بما هو أوضح منه، فيقول وكلام الله ويقول والقرآن، يقول وكلام الله ويقول والقرآن، نعم. قال واعلم أيضا أن الحلف بآيات الله، لو قال وآيات الله أقسم بآيات الله، لو قال أقسم بآيات الله، آيات الله تنقسم إلى ماذا؟ إلى شرعية وإلى كونية. آيات الله الشرعية هي القرآن، وآيات الله الشرعية هي آيات الله الشرعية هي القرآن، والكونية هي السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار. الكونية مخلوقة والشرعية غير مخلوقة، فمن قال أقسم بآيات الله يقصد بالقرآن فهذا جائز، ومن قال أقسم بآيات الله يقصد بالشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار فهذا حرام، هذا شرك، حالف بمخلوق، فإذا شرك أصغر على التفصيل السابق. فإذا عند الحلف بآيات الله فيما يتناول شيئين أحدهما جائز والآخر ممنوع فيترك إلى ما هو أوضح، والمصحف يترك إلى ما هو أوضح، أما الحلف بالقرآن فإنه ماذا؟ فإنه ماذا؟ لا غبار عليه، لا إشكال فيه. قال واعلم أن أيضا أن الحلف بآيات الله الجائز هو الحلف بآيات الله الشرعية بين قوسين القرآن والكريم، أما الحلف بآيات الله الكونية القدرية وهي مخلوقاته من إنس وجن فلا يجوز قولا واحدا. هذا أمر آخر. إذا حلف فقال ورب القرآن ورب المصحف، طيب أقسم برب القرآن أقسم برب المصحف، لو قال ذلك هذا الحلف يتوقف، يعني كونه مشروعا أو ممنوعا على تفسير كلمة رب، فإن كان المقصود بالرب صاحب سبحان ربك رب العزة، رب العزة أي صاحب العزة، فهذا جائز لأن الرب تأتي إذا أضيفت إلى الصفة بمعنى صاحب الصفة، رب العزة رب القدرة بمعنى صاحب، كما في الآية الآنفة. وإذا قصد بالرب الرب الذي هو الخالق كان يقصد وخالق القرآن فهذا حرام، من جهة ماذا؟ لا من جهة أنه دخل في الشرك الأصغر بالحلف، فإنه حلف بالرب وهو الله، ولكن من جهة أنه قال بخلق القرآن، من جهة أنه قال بماذا؟ بخلق القرآن، وهو مذهب الجهمية والمعتزلة. فإذا قولهم رب القرآن فيه تفصيل، إن قصد بالرب الصاحب أي صاحب القرآن جاز، وإن قصد بالرب الخالق امتنع لأن القرآن غير مخلوق. وآيات الله إن قصد بالآيات الآيات الشرعية جاز، وإن قصد بها الآيات الكونية امتنع. والمصحف إن قصد به الورق والجلد وكذا امتنع، وإن قصد به ما تضمنه من كتاب من كلام الله جاز. فهذه التي يكون فيها وجهان، وجه للجواز ووجه للمنع، تترك، الأولى ترك ذلك حتى لا يلتبس، ولئلا يقع الشخص في شيء مشتبه أو يلبس به على السامع أو على الناس أو يضع نفسه موضع التهمة، فلذلك يترك هذا إلى ما لا إشكال فيه. قال قولهم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قال لا يصح في قراءة هذه الآية الشريفة قبل الأذان حديث، ولذا فلا تشرع قراءتها هنا. بعض المؤذنين إذا أمسك بمكبر الصوت ليؤذن يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر الله أكبر ثم يكبر، هذا بدعة. يعني قراءة التزام قراءة هذه الآية قبل كل أذان محدث. حتى التسمية، بعض الناس إذا أراد أن يأذن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأذن، لا دليل عليه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الأذان قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال له قم مع بلال فألقي عليه ما سمعت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا. فقام عبد الله بن زيد بن عبد ربه مع بلال، فكان الذي رأى الأذان في منامه يلقي الكلام على بلال وبلال يؤذن به، يقول له قل الله أكبر الله أكبر، وذاك يكبر إلى آخر الأذان. قولهم وقع في خاطري كذا، قال مضى بيان التفصيل في حكمها في حرف الألف، أخبرني قلبي عن ربي وقع في خاطري. إن كان المقصود أنه شيء من التوهم أو شيء من الحدس أو الظن أو نحو ذلك، فالأمر هذا قد يعني يقع على يعني في ماذا، فيما يتوهمه الإنسان. أما إذا كان المقصود أخبرني قلبي عن ربي فهذا من أقوال الصوفية. قولهم وكيل الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، قال فإن قلت هل يصح أن يقال إن أحدا وكيل الله؟ قلت لا، فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة، أي ينوب عن غيره، ينوب عن غيره. ما معنى وكيل؟ توكله يذهب ليجري ليكمل لك المعاملة، توكله ليشتري لك، توكله ليعقد عنك أو ليطلق عنك، توكله في أشياء من هذه أنواع الوكالات. أنواع الوكالة واضحة في الشريعة فيما يتعامل به الناس في أبواب المعاملات. فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة، والله عز وجل لا نائب له ولا يخلفه أحد، بل هو الذي يخلف عبده، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، على أنه لا يمتنع ذلك باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكله فيه ورعاية، مأمور بحفظ ما وكله فيه ورعايته والقيام به. يعني يقول ابن القيم إذا قصد أن في قوله وكيل الله أي أنا مؤتمن على ما أمرني الله بحفظه، لأن الوكيل يحفظ عن الموكل. يقول إذا كان المقصود حين يقال الإنسان وكيل الله بمعنى أنه مأمور بما أمره الله عز وجل بحفظه، كما أن الوكيل يحفظ حق الموكل وأشياء الموكل، قال لا إذا كان كذلك لا يمتنع، لكن الأولى تركه. ويعبر بالتعبيرات الأخرى، يقال عبد الله، فإن عبد الله تأتي على هذه المعاني وزيادة. قال وفي المفتاح، مفتاح دار السعادة لابن القيم أيضا، قال ذكر الوجه 85 بعد 100 في فضل العلماء. في مفتاح دار السعادة ذكر هذه الأوجه كلها في فضل العلماء، قد وصل إلى يقول الآن ذكر الوجه 85 بعد 100. إذا أردت أشياء من الأدلة ومن الأوجه التي فيها بيان فضل العلماء على غيرهم فعليك بهذا الموضع وبهذا الكتاب بمفتاح دار السعادة، فإنه ذكر هذه الأوجه في صفحات كثيرة، منها الوجه 85 قال بعد 100، قال في فضل العلماء، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه، يقال وكيل دين ووكيل شريعة مثلا. ثم قال فإن قلت فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين إنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال ولي الله؟ قلت لا يلزم من إطلاق فعل التوكل المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم فاعل مطلق، كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة الله انتهى. بمعنى حتى وإن قلنا إن هؤلاء وكلاء لله أو وكلاء لله، لكن أن يؤتى باسم مطلق يقال وكيل الله هذا لا يلزم منه صحة ذلك. وحاصل هذا الكلام أن هذه اللفظة تترك ويقال عبد الله ويقال ولي الله ويأتي بما جاءت بها الأدلة الواضحة. طيب نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول إذا حلف الحالف فوق المصحف إن قصد السائل أنه وضع يده على المصحف ثم قال والله العظيم كذا وكذا وكذا، حلف بالله ووضع يده فوق المصحف، فهذا قد فعله بعض الخلفاء وبعض القضاة لتأكيد الحلف ولا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن بعض السلف. مع ذلك لا ننصح بذلك، هم يجعلونه في باب الأيمان المعظمة المغلظة التي يغلظ فيها اليمين، لأن بعض الناس في الشارع تقول له احلف يقول يعطيك يعني ماذا لسانه معتاد على الحلف يقول والله ما فعلت كذا، فإذا أدخل المسجد ثم وضع يده على المصحف بجواره جماعة من أهل الخير الذين يذكرونه بالله يخوفونه يكون الرهبة عليه أكثر. طيب هذا فعله بعض القضاة لكنه ليس بلازم. فإذا كان هذا المقصود حين يعني يقول فوق المصحف أي أنه حلف فوق المصحف، فهذا كما قلنا ليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو بلازم. وإذا قال الحالف ما في مصحف ولا شيء وإنما يقول فوق المصحف، إن قصد في ذهنه أنه يقول فوق المصحف أي أنا أحلف الآن كأني أحلف على مصحف فوق مصحف ويدي على مصحف، فهذا مثل الأول. وأما إذا قصد فوق المصحف أنه يحلف بالمصحف فهذا قد تقدم الكلام على من يحلف بالمصحف وأن الأولى أن يترك ذلك لما قد يلتبس من الحلف بالأشياء التي هي نعم مخلوقة في من ورق وجلد وغير ذلك. وأما قول بعضهم فوق رأس أولادي أو أحلف فوق رأس أولادي أو نحو ذلك فكذلك أيضا إذا كان المقصود أنهم كانوا يغلظون في عند بعض القضاة أو بعض المحلفين يأتون بأحد أولاده ويقولون له ضع يدك على رأس ولدك ثم أحلف، فيضع رأسه على يد ورأس يده على رأس ولده ويقول والله العظيم ما فعلت كذا، والله العظيم إن هذا لفلان وهذا ليس لفلان، يشددون عليه ويعظمون عليه اليمين، هذا أيضا لا دليل عليه لكنه ليس بشرك. لكن إذا قال وفوق رأس أولادي وهو يقصد أنه يقول ورأس أولادي أحلف برأس أولادي هذا شرك أصغر، حلف بغير الله، فلهذا يترك هذا اللفظ ورأس أولادي نعم ومالي وحلالي وكذا وشيء من ذلك هذا يترك، إنما يحلف بالله. وإذا أريد أن أراد أن يغلظ عليه يقول قل والله الذي لا إله إلا هو أو والله العظيم الذي نواصل العباد بيده، والله العظيم الذي هو محيط بكل شيء، يأتي بألفاظ تدل على الترهيب لا بأس من صفات الله عز وجل وأسمائه، أما هذه فليس عليها دليل. وبعض الناس نعم عند الحلف كما قلنا يحلف بمثل هذا يحلف بمثل هذا ولا يرضى إلا أن يحلف له بالمال والحلال ورأس الأولاد وأشياء من هذا القبيل، هذا لا يجوز. هذا يقول الأخ لماذا لا تنشر دروس معجم المناهج اللفظية في المجموعة على الواتساب؟ بلى تنشر، تنشر الدروس على المجموعات. لعله يعني كان في مجموعة غير المجموعة التي تنشر فيها الدروس، دروس معجم المناهي اللفظية تنشر. قبل قليل أرسل الأخ عمير في المجموعة دروسا من ضمنها بعض دروس معجم المناهي اللفظية. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.